إن من معاصي العين النظر في بيت الغير بغير إذنه أو شيء أخفاه كذلك. وهناك العديد من معاصي العين نتعرف عليها لاجتنابها وليس للعمل بها، من خلال سماعنا محاضرة فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله ورعاه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر معاصي العين. فمن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى حيكون عن بيان معاصي العين، وأوردنا مثالا لذلك النظر إلى النساء الأجنبيات، يعني فالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها بشهوة حرام، بخلاف النظر إلى ما سوى الوجه والكفين فإنه يحرم ولو بلا شهوة أو خوف فتنة. يعني النظر إلى النساء الأجنبيات إن كان إلى الوجه والكفين بشهوة فهو حرام. حنبين أول شيء ما معنى المرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية هي غير المحرم. طيب، من هي المرأة المحرم أو من هي المحرمية؟ المحرمية هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع، يقال لها هذه يقال لها المرأة المحرمية. عم نذكر هون عن النظر إلى المرأة الأجنبية التي هي غير محرمية. بعض الناس بيظن لما نقول المرأة الأجنبية فقط اللي هي فرنسية أو بريطانية أو إسبانية أو نحو ذلك، لا، ليس هذا فقط المراد. المرأة الأجنبية هي غير المحرم. المرأة المحرمية التي يحرم نكاحها هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب. اليوم الخالة محرمية بأي سبب؟ النسب. العمة كمان محرمية بأي سبب؟ النسب، يعني القرابة. الجدة محرمية بسبب النسب، الأخت محرمية بسبب النسب. فالمرأة المحرمية هي التي يحرم نكاحها أي زواجها بسبب نسب كالخالة والعمة، أو مصاهرة كأم الزوجة. يعني من عقد على امرأة عقد نكاح بمجرد العقد حرمت عليه أمها، يعني بالعامية حماته، فبمجرد أن عقد على هذه البنت عقد نكاح صارت أمها محرما له، صارت أمها محرما له. فأم الزوجة محرمية بأي سبب؟ المصاهرة. بأي سبب؟ المصاهرة. فإذا المرأة المحرمية هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع. العبارة اللي نسمعها هذه أمه من الرضاع. لو أن امرأة أرضعت ولدا بلبنها صار الرضيع ولدها إن أرضعته 5 رضاعات متفرقات وكان عمره دون الحولين، يعني اللي كان عمره أقل من 2 سنين، وأرضعته امرأة بحليبها 5 رضاعات متفرقات، صارت أمه من الرضاعة، أولادها صاروا أخواته من الرضاعة. فالأم المرضعة تكون محرمية لهذا الرضيع، تكون محرمية لهذا الرضيع، إنه حتى لو كبر بالعمر بالسن وصار شابا رجلا تكون أمه في الرضاعة. هذا بالنسبة لهذا الرضيع، يعني أولاد المرضعة بالنسبة للرضيع بكونوا محارم لهذا الرضيع. أما إخوته من غير الرضاعة، إخوة هذا الرضيع، ما بكونوا محارم مع إخواتها الرضيع من الرضاعة، أنه هو الذي رضع فقط من هذه المرأة، فأولاد المرأة المرضعة هو اللي بكونوا محارم لهذا الرضيع فقط. فإذا المرأة الأجنبية، حنعيد مرة ثالثة كمان، المرأة الأجنبية هي التي غير المحرم، والمرأة المحرمية التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع. فكلامنا لكان من معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات، صارت واضحة معنا هلأ ما معنى النساء الأجنبيات. النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة أي بتلذذ إلى الوجه والكفين حرام، إلى الوجه والكفين حرام. أما إلى غير الوجه والكفين من بدن المرأة الأجنبية فحرام مطلقا، سواء كان بشهوة أم بلا شهوة، سواء كان بشهوة أم بلا شهوة. فإن نظر بلا قصد بأن وقع بصره عليها أو مع القصد إلى الوجه والكفين بلا شهوة، ثم شعر من نفسه التلذذ وجب عليه صرف نظره. يعني إذا نظر بلا قصد وقع بصره على هذه المرأة أو مع القصد لكن كان عم يطلع على الوجه والكفين، فإذا شعر من نفسه بالتلذذ أن هذا النظر، شعر من نفسه أنه يلتذ بهذا النظر، بالحال هاي واجب عليه أن يصرف بصره فورا. واضح الكلام؟ فما هذا الذي يقال له النظرة الأولى، هذا الذي يقال له النظرة الأولى، وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا إلا النظر، لكن باختصار إذا كان إلى الوجه الأجنبية وكفيها، إن كان بشهوة فهو حرام، أما إن كان بغير شهوة فليس حراما. ليش؟ لأنه لا يجب على المرأة ستر وجهها، لأن وجه المرأة ليس عورة وكفاها ليس بعورة. فإذا ما هي عورة المرأة؟ عورة المرأة، عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. عورة المرأة أمام الأجانب جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، يعني وجه المرأة ليس بعورة وكفاها ليس بعورة. وهذه المسألة كذلك فيها إجماع، يعني نقل بعض الفقهاء الإجماع على جواز خروج المرأة كاشفة للوجه، على جواز خروجها كاشفة للوجه، وعلى الرجال غض البصر، وعلى الرجال غض البصر. هو هذا الأمر يكثر النظر، نظر الرجال إلى النساء بشهوة، وكذلك يكثر نظر النساء إلى الرجال بشهوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: وكل عين زانية، وكل عين زانية، معناه أغلب البشر ينظرون بشهوة، إن الرجال ينظرون بشهوة إلى النساء، والنساء ينظرن بشهوة إلى الرجال، أغلب الناس هكذا. لكن طبعا ليس معناه أن كل فرد من أفراد البشر من الذكور والإناث لا بد أن يقع في هذا النظر المحرم، لا، إنما معناه أغلب الناس. يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكل عين زانية، هذا بالنسبة للنظر المحرم، معناه أغلب البشر، معناه أغلب البشر. هذه المعصية قليل نادر من يسلم منها. من يسلم من هذه المعصية؟ الأنبياء وخواص الأولياء، كالسيد أحمد البدوي الذي كان في مصر رحمه الله تعالى. لكن هذه النظرة المحرمة من الذنوب الصغيرة التي ليست من المعاصي الكبيرة. حصل أن رجلا في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ذات يوم امرأة أعجبته، فصار يتبعها نظره، فبين هو يتبعها نظره اصطدم وجهه بجدار فطلع منه الدم، يعني اصطدم وجهه بحجر فطلع منه الدم. ثم هذا الرجل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عما حصل له. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أنت عبد أراد الله بك خير، أنت عبد أراد الله بك خيرا. معناه هذه الصدمة التي سببت لك خروج الدم من وجهك أذهب الله بها عنك تلك المعصية. يا أحبابنا، لأن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا كفر عنه ذنوبه في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه. فإذا هذا الرجل كان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، نظر إلى امرأة نظرة محرمة، فبينما هو كذلك فاصطدم وجهه بجدار بحجر طلع منه الدم، فأجى عند الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بما حصل له من أنه نظر إلى هذه المرأة واصطدم رأسه أو وجهه بالجدار وطلع منه الدم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت عبد أراد الله بك خيرا. معناه هذه الصدمة التي سببت لك خروج الدم من وجهك أذهب الله عنك بها تلك المعصية. وإلا من أراد الله تعالى به خيرا كفر عنه ذنوبه في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه. فإذا وجه المرأة ليس عورة، وجه المرأة ليس عورة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث المرأة الحسناء. ما قصة هذه المرأة؟ امرأة حسناء جميلة كانت تأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، والنساء كن يصلين خلف الرجال، فهذه المرأة كانت تصلي خلف الرجال، فكان بعض الصحابة يتقدمون حتى لا ينظروا إلى هذه المرأة وبعضهم يتأخر حتى ينظر إلى هذه المرأة إذا ركع من تحت إبطه. يعني كان بعض الصحابة يصلوا قدام حتى ما يشوفوا هذه المرأة، وكان بعضهم شي يعمل يصلي وراء يتأخر حتى ينظر إليها إذا ركع من تحت إبطه. فنزل قول الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. حتى بعد نزول هذه الآية ما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: تعالي تعالي أنت غطي وجهك. ما قال، مع أنه نزلت آية في القرآن أن بعض الرجال كانوا يتقدمون حتى لا يروها، وبعضهم يتأخر يصلي خلف حتى ينظر إليها إذا ركع من تحت إبطه. مع ذلك ما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت تعالي غطي وجهك، لأن وجه المرأة ليس بعورة. كذلك وهذا الحديث رواه ابن حبان. وأما حديث البخاري وهو أن امرأة خفعمية، أي من بني خفعم، وكانت هذه المرأة وضيئة الوجه جميلة، كانت جميلة، فغداة العيد بمنى في الحج أتت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة في الحج، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمه الفضل، وكان الفضل وسيما جميلا، وهذه المرأة كانت جميلة، فراحت هذه المرأة تنظر إلى ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أعجبها منه حسنه، وراح هو ينظر إليها أعجبه منها حسنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لوى عنق ابن عمه الفضل حتى لا ينظر إلى هذه المرأة، لوى عنق ابن عمه الفضل. فقال العباس، أي عم الرسول عليه الصلاة والسلام: لما لويت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. فهذا دليل على أنه لو كان كشف المرأة لوجهها حراما لقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام غطي وجهك، لكنه صلى الله عليه وسلم ما قال لها غطي وجهك، إنما ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ لوى عنق ابن عمه الفضل. فإذا وجه المرأة وكفاها ليسا بعورة، إنما عورة المرأة أمام الأجانب جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. أما تغطية الوجه من حيث إنه واجب فهذا خاص بأمهات المؤمنين بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو داود في سننه. وقد وقع السؤال: هل يجوز كشف الرأس، رأس المرأة، شعر المرأة أمام صبي دون البلوغ؟ ما ذكره الفقهاء أن المراهق اللي هو ابن 14 سنة هذا قارب البلوغ، المرأة لا تكشف أمامه رأسها اللي هو قارب البلوغ، هذا اللي اسمه المراهق، ليس كما يقال عندنا في العامية المراهق 18 سنة. لا، المراهق بالشرع هو اللي بيكون قارب البلوغ، بيكون عمره 14 سنة، هذا قارب البلوغ، فلا تكشف المرأة أمامه رأسها. أما ابن 9 سنين، ابن 10 سنين، ابن 11 سنة تكشف رأسها أمامه، لا تحتجب منه، لأن أكثر الناس لما يصير عمرهم تقريبا 14 سنة كثير منهم يبلغون، لكن الأكثر لا يبلغون إلا بعد 15 سنة. فإذا ابن 14 سنة يقال له مراهق، والبنت يقال لها مراهقة. وهم بدنا نذكر بكمان مسألة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة خلعت ثوبها خارج بيتها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. وهذا الحديث بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، لكن ما معناه؟ معناه إن خلعت ثوبها كله أو بعضه أمام الرجال الأجانب، وهذا حرام لا يجوز. أما ما ورد ما معناه أن المرأة إذا أقبلت فهي شيطان وإن أدبرت فهي شيطان، هذا من باب التشبيه، معناه إن أقبلت تفتن بالنظر إليها، وإن أدبرت تفتن، لأن بعض الناس من قبل العجيزة ينفتنون لو لم يرى الوجه. فإذا من عيد ما أما ما ورد ما معناه أن المرأة إن أقبلت فهي شيطان وإن أدبرت فهي شيطان، ليس معناه أن المرأة أن جميع بدن المرأة عورة، ليس هذا المعنى، إنما هذا من باب التشبيه، معناه إن أقبلت تفتن بالنظر إليها وإن أدبرت تفتن، لأن بعض الناس من قبل العجيزة ينفتنون لو لم يرى الوجه، بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تفتي النساء والرجال من خلف ستار يجلسون فتسألهم عن أمور يجيبونها ويسألونها عن أشياء فتجيبهم. وقبل نزول آية الحجاب كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يظهرن وجوههن ويجلسن مع وجود الرجال، لكن بعد أن نزلت آية الحجاب صرنا أي نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يغطينا الوجوه. فإذا باختصار، الله فرض على الرجال أن لا ينظروا بشهوة لغير الحليلة، الله فرض على الرجال أن لا ينظروا بشهوة لغير الحليلة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إن ربنا ما حرم النظر مطلقا، ما قال ربنا لا ينظروا بالمرة. إذا أردت أن تبيع وتشتري كيف تأمن أن تأخذ حقك إذا لم تنظر إلى وجه المرأة إلى وجهها. من أين يعرف الشخص إلا من وجهه؟ فإذا وجه المرأة ليس عورة وكفاها ليس بعورة، إنما عورة المرأة أمام الأجانب جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. ونلاحظ أنه كذلك لا يذم، لو رأينا امرأة سترت الوجه هذا لا يذم، هذا مستحسن وهذا مستحب أن تغطي المرأة وجهها. كمان بالنسبة لصوت المرأة بدنا نبين أنه ليس بعورة أيضا. صوت المرأة إن تكلمت بخير وإن تكلمت بشر صوت المرأة ليس عورة. لكن إذا قال بعضهم صوت المرأة عورة، بعضهم مرادهم الصوت الذي لا خير فيه بل يجر إلى الشر، على هذا المعنى قالوا صوت المرأة عورة. لكن في المذاهب الأربعة، يعني في عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة وعند الحنفية، في المذاهب الأربعة القول المعتمد صوت المرأة ليس بعورة. لكن عند التفصيل يقال من استمع لصوت المرأة للتلذذ للشهوة هذا حرام، لأنه ينجر إلى التلذذ بها، هذا قريب من حديث والنفس تزني واللسان يزني، يدخل تحت هذا الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر زنا النفس، والنفس تمنى وتشتهي، يعني يفكر الشخص أنه لو ضاجع أجنبية وتلذذ بها هذا يقال له زنا النفس زنا القلب. وكذلك هذا الذي يستمع إلى صوت المرأة الحسن لا لأنه صوت حسن فقط، بل يجد شهوة، يعني يجد ميلا إلى التلذذ بها، هذا حرام أن يستمع إلى صوت هذه المرأة متلذذا بها، لأنه قد يجره إلى الاستمتاع بها، هذا حرام. لكن باختصار صوت المرأة ليس بعورة. والمسألة الثانية في بيان معاصي العين، وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة. يعني هلأ العكس، نظر النساء إلى الرجال إن كان إلى ما بين السرة والركبة فهو حرام، وأما إن كان النظر أي نظر المرأة إلى الرجال إن كان إلى ما فوق السرة وما تحت الركبة يجوز إن كان هذا النظر بلا شهوة. فمنكون ذكرنا لكان من معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا، وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة. وكذلك من معاصي العين نظر العورات، نظر العورات كالذي يحصل في بعض المسابح، يصير كشف للعورات، فبيصير في نظر للعورات لو كان رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة مع كشف العورات، فهذا النظر هو كذلك يكون حراما. وكذلك من معاصي العين أنه يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين أي القبل والدبر في الخلوة لغير حاجة. إذا واحد كان لوحده في البيت يحرم عليه أن يكشف عن سوأتيه، طبعا هذا إذا كان من غير غرض من غير حاجة، أما إذا كان لحاجة فهذا طبعا يكون جائزا ولا يكون حراما للاغتسال وللتبرد ولنحو ذلك. وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. وحل مع المحرمية أو الجنسية، المحرمية كالرجل مع أخته أمام أخته وكالرجل أمام أمه، هذه محرمية، فحل أي أنه يجوز مع المحرمية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة، نظر ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني ليس له أن ينظر إلى ما بين سرة وركبة أخته، وهذا الحكم مذكور مبين في كتب الفقه فلينظرها من شاء. وهذا مذكور في أول كتاب النكاح في منهاج الطالبين وشروحه ومنهج الطلاب وفي غير ذلك في كثير من كتب الشافعية. فإذا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما بين سرة وركبة أخته، أما إذا نظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة يجوز إن كان بلا شهوة. وحل مع المحرمية، إلا المحرمية لكان كالرجل مع أخته كالرجل مع أمه، أو الجنسية إذا اتحد الجنس الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة، كذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين سرة وركبة امرأة أخرى. لذلك يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أمام المرأة المسلمة ما فوق سرتها وما تحت ركبتها، أما أن تكشف ما بين السرة والركبة فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. وكذلك من معاصي العين أنه يحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم، يعني النظر إلى المسلم نظر احتقار وازدراء، وقد مضى ذكر تحريمه في تفسير الكبر، يعني مر معنا هذا الكلام بالذكر معاصي القلب، ولكن أعيد هنا في فصل معاصي العين لبيان أنه يدخل في معاصي العين، يعني هالمسألة لها وجهان، وجه يتعلق بالقلب ووجه يتعلق بجارحة العين. ما بيخفى عليكم أن بعض الناس ينظرون إلى الفقراء كأنهم من هذه الحشرات الفئران أو نحو ذلك، ينظرون إلى الفقراء باحتقار ويكسرون قلوب الفقراء والعياذ بالله تعالى. هو بعض الناس الغنى يفسدهم، وبعض الناس كمان الفقر يفسدهم. وكذلك من معاصي العين النظر في بيت الغير بغير إذنه أو شيء أخفاه كذلك، يعني يحرم النظر في بيت الغير بغير إذنه، يعني مما يكره عادة ويتأذى به من في البيت. وكذلك لا يجوز النظر إلى شيء أخفاه الغير مما يتأذى به أيضا، وذلك مثل كيف ما على سبيل المثال كالنظر في نحو شق الباب، شق الباب أو ثقب فيه إلى من في البيت أو ما يحتوي عليه البيت مما يتأذى صاحب البيت بذلك النظر، كيف على سبيل المثال، وذلك كأن يكون صاحب الدار مكشوف العورة أو بها محرمه كبنته وكذلك زوجته. وهيك منكون بينا اليوم معاصي العين من باب المذاكرة، لكان من عيد نقول ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا، وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة ونظر العورات. ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة، وحل أي يجوز وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة، ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم والنظر في بيت الغير بغير إذنه أو في شيء أخفاه كذلك. والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله.
وهكذا مستمعين الأعزاء حذرنا ونبهنا فضيلة الشيخ أحمد عجور من خلال محاضرته النافعة من معاصي العين، حفظنا الله وإياكم منها، آمين.